الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الدين. يقع الكلام في نظرية محورية القرآن الكريم. ينحل هذا الكلام إلى قسمين. القسم الأول، لماذا القرآن هو المحور؟ والقسم الثاني، وما هو معنى مدارية الحديث عنده؟ ما يرتبط بالقسم الأول، طبعا إنما القرآن محور، لأن السنة ثبتت حجيتها عن طريق القرآن، وإلا لولا القرآن لم يثبت لنا حجية السنة، هكذا قال. الأمر الثاني، ما ذكره المرحوم العلامة الطباطبائي في نظرية تفسير القرآن بالقرآن، حاول أن صاحب هذه النظرية أيضا يستعين بهذا الأمر. فكل ما بين مثلا، على سبيل المثال، أن القرآن نعت بأوصاف معينة، مثلا أنه نور، ما كان نورا لا يحتاج إلى من يفسره وإلى من يفهمه، لأنه نور. الأمر الثاني، أنه تبيان لكل شيء، القرآن الذي هو تبيان لكل شيء فلا معنى لأن يحتاج إلى الغير في تبيانه، وهكذا آيات كانت في هذا السياق. قال هذه السياق من الآيات، كونها نور، كونها تبيان لكل شيء، الأوصاف التي فرضت للقرآن، كل هذه الأوصاف تستدعي الغنى الذاتي وعدم الحاجة إلى الغير. ومن هنا نحن قلنا، أولا القرآن يضفي الحجية على السنة، وثانيا هو غني بنفسه، وما كان غني لنفسه لا معنى لأن يكون تابعا، بل لا بد أن يكون محورا. والخصوصية المهمة الموجودة في القرآن أنه ليس فيه جنبة الظن، وقد ورد أن الظن لا يغني من الحق شيئا. فمن جانب مقطوعية السند، لأننا نعتقد أن القرآن موضع وفاق عند جميع المسلمين، فإذا كان موضع وفاق يعني اتفق على سنديته وعلى منهج المعرفي وعلى كونه مصدر معرفي، كل هذا يستدعي أن يكون القرآن هو المحور. ورد في بعض التعابير، طبعا مع الالتفات إلى أن القرآن قطعي كما وقلنا، لأنه متفق عليه، وأن قطعي الصدور، وأنه ليس فيه جنبة الظن، بينما الآيات الناهية عن الظن والسنة بالأعم الأغلب مبتلات بماذا؟ بالظن، السنة النبوية أو السنة الأولوية. فلذا لا بد أن يجعل القرآن هو المحور، ولا بد أن يجعل ما وراء ليس محورا. الآية الكريمة الذي عبرت عن القرآن بأنه أحسن قولا، هنا أحسن بمعنى حسن، ومعنى أحسن قولا يعني بمعنى حسن، يعني القرآن هو القول الحسن، وما وراء ذلك فهو ليس بقول حسن. هذا أيضا ذكره البعض، بل خلاصة ما أريد أن أدعيه في الشطر الأول، ما ذكره العلامة بنحو مفصل، هذا الشق الأول وهو شنو؟ أن القرآن هو المحور. ولماذا كان القرآن هو المحور؟ لأنه متفق عليه، لأنه قطعي الصدور، لأنه لا يحتاج إلى الغير، ولا يمكن أنه نفترض الغير يعينه، وأيضا أنه هو تبيان لكل شيء، وأيضا هو كلام قول حسن. كل هذا يستدعي أن القرآن يكون هو المحور ولا مجاله، لأن نفترض أن غير القرآن يصلح أن يكون محورا. إن قلت صاحب النظرية يتكلم، إن قلت خب ورد في حديث الثقلين أن لن يفترقا، قال المقصود من حديث الثقلين لن يفترقا السنة الواقعية وليست السنة المحكية، وكلامنا الآن في عالم الإثبات لا في عالم الثبوت. نعم، في عالم الثبوت القرآن عدل للسنة، بل لعل السنة هي الحاكمة والأفضل من القرآن. فلو سئلنا أن أيهما أكثر فضلا، الله عز الرسول الأكرم أم القرآن، لكنا نجيب بأن المحورية للنبي في عالم الثبوت، لكن كلامنا في عالم الإثبات، وفي عالم الإثبات أي السنة المحكية لا مجال لأن يفترض السنة المحكية في عرض القرآن. فرواية حديث الثقلين من أن لن يفترقا، قال هذا مهمول على السنة الواقعية وليس على السنة المحكية، وأما على السنة المحكية فالقرآن هو المحور وما وراءه ليس المحور. ثم من الأدلة التي ذكرها وانفرد بها صاحب هذه النظرية، قال أن القرآن لم يفارق الإنسان في كل نشآته، من هذه النشأة الدنيوية إلى النشأة البرزخية إلى النشأة الأخروية، في كل العوالم لم يفارق القرآن مع الإنسان في كل حياته وفي كل نشآته، وهذا بخلاف غير القرآن فإنه ليس مصاحبا للإنسان في جميع نشآته، وإنما يمكن أن يكون في نشأة أو كبر السنة المحكية إلى السنة الواقعية. السنة المحكية لا مجال لأن تكون ملازمة للإنسان في جميع نشآته، بل تكون ملازمة للإنسان في بعض نشآته. هذا المحور الأول، واضح المحور الأول وهو محورية القرآن، ولماذا صار القرآن هو الأصل ولا يضاهيه شيء آخر. يعني الدعوة هيك، القرآن هو الأصل وليس هناك من يضاهيه، ومن في عرضه لا مجال لافتراض العرضية ولا مجال لافتراض من يتقدم على القرآن، لا تقدم على القرآن واحد، ولا مجال لمكافأة الغير للقرآن اثنين، وإنما الذي هو موجود في العرصة والذي هو مؤثر هو ماذا؟ هو القرآن. واضح؟ بل عندما نمر على روايات العرض وروايات الطرح نرى أن روايات العرض والطرح فرضت أنه الميزان من هو؟ القرآن. هذا أيضا دليل واضح على ماذا؟ طبعا هذا أدلة نذكر إحنا، دليل واضح على أن المحورية لمن؟ للقرآن. هذا المقدار أشار إليه قلنا ويمكن أنه ندعمه بالأدلة التي ذكرت من قبل المرحوم العلامة الطبراني في كتابنا منهج التفسير، ذكرنا الوجوه الكثيرة التي ذكرت في محورية القرآن، وأن القرآن ميزان، هذا الأمر أن القرآن ميزان، والروايات التي وردت في كون القرآن له مزية هذه ما ذكرناه وما ذكره المرحوم العلامة الطباطبائي تثبت هذا المدعى. وكرر المدعى شنو؟ القرآن هو المحور وهو الميزان وهو الأصل، وليس هناك ميزان آخر، وكل ما سوى القرآن فلا بد أن يحرر على من؟ على القرآن. فدعوى أن الدعوى الآن راح نبطلها، صاحب القول دي يحكي، فدعوى أن السنة هي المحور وأن القرآن تابع لها كما هي دعوى الإخباري، حيث يعتقد أن حجية القرآن ظواهر القرآن مستلة من الروايات، يقول هذه الدعوة تضح بطلانها، دعوى محورية السنة وأن القرآن يوزن بالروايات ويحتاج يوزن، يعني احنا يحتاج في الروايات، يعني يصل الى مرتبة الحجية عن طريق الروايات. يقول هذه الدعوة دعوة واضحة البطلان. الدعوة الثانية التي هي واضحة البطلان ايضا دعوة من يريد ان يفترض ان القرآن ان السنة في عرض القرآن، ايضا هذه الدعوة باطلة. لا نرتضي ان السنة مصدر مستقل في عرض القرآن، هذا ما نرتضي صاحب الدعوة. ليش؟ قال لأنه لو كان مستقل لما كان هناك داعي لفرض العرض على القرآن، فلما عرض على القرآن معناه أنه هو ليس بالمصدر المستقل. لذا نحن إذا كان عندنا قرآن وكانت عندنا رواية وكان بين القرآن والرواية يوجد تنافي، نحن رأينا على صاحب النظرية يقول نحن رأينا على أن القرآن يتقدم، على معنى أنه ليس السنة مصدر مستقل، وإنما معنى ذلك أنه مصدر معلق لو لم يكن مخالفا للقرآن. وأما إذا كان مخالف للقرآن أو لم يكن موافقا للقرآن فلا مجال لفرض الحجية فيه. وهو هذا معنى أنه الدعوة الثانية. إذن الدعوة الثانية كما لا نقبل تابعية القرآن للسنة، كذلك لا نقبل في عرضية السنة للقرآن. الدعوة الثالثة، الدعوة الثالثة التي هو سجلها على المرحوم السيد الخوي، قال أنه تهميش القرآن على مستوى العمل. هذا الذي نراه في المنظومات الفقهية والموسوعات الفقهية، من أنه لا يستدل بالقرآن وإنما يستدل بالروايات، روايات الباب، ويجعل القرآن له فائدة هامشية. شنو هي تلك الفائدة الهامشية؟ عندما يتعارض الخبران ونأخذ بالقرآن ونجعله مرجحا كما هو ديدن الخوئي، ففرض القرآن دوره دورا مرجح ليس إلا، مو دوره دور المحور، هذا هم أيضا مرفوض. فلن كم نظرية فرضنا؟ ثلاثة نظريات. نظرية أن القرآن تابع للروايات واحد، نظرية أن القرآن في عرض الروايات، وثالثا نظرية أن القرآن ذو فائدة هامشية وهو في باب التفسير وفي باب التعارض وليس له دورا محوريا. هذه الأمور الثلاثة تضح بطانة من الأدلة التي نحن سقناها وذكرناها. واضح هذا المصدر؟ هذا خلوه في ذهنكم، لأن بعد ذلك راح نجي نقف عليه أنه واقع الحال شنو. فمعنى المحورية تضح، أردنا في ذلك أن نضرب هذه المدارس الثلاثة وهذه المسالك الثلاثة. والمهم طبعا بالمدارس الثلاثة، المدرسة الثانية الذي فرضت أن السنة في عرض القرآن، هو قال أن حديث ثقلين لا يفترض أن السنة المحكية في عرض القرآن، وإنما يفترض السنة الواقعية في عرض القرآن. بعدما نهينا في معنى المحورية، محورية القرآن، وبعدما بينا مستند المحورية وقلنا مجموعة مستندات ذكرناها، ننتقل بعد ذلك إلى شنو؟ إلى الشق الثاني من كلامه، مدارية السنة. مدارية السنة، ماذا يقصد بمدارية السنة؟ واضح ماذا أقول؟ فإذا الجنب الأولى أرجو أن يحفظ، محورية القرآن أفضلت ثلاثة نظريات، ومحورية القرآن اعتمدت على مجموعة مستندات. هذا ما ذكره صاحب هذه النظرية. نجي إلى البعد الثاني. طبعا أكرر لا ننسى أنه لما قال أنا عندي نظرية عنوانها محورية القرآن ومدارية السنة، كأنما هذه نظرية جديدة هو أتى بها، ابتكرها، لم يكن من سبقه قد تفطن إليها. واحد. اثنين، أن الأسلوب الذي اعتمد سابقا أحرجنا، فأنشأ فقها كساحا وأنشأ فقها معوجا. أما على وفق نظريتنا مرجعية القرآن وكذا، بعد ما راح ينشأ عندنا شنو منهجا كساحا ومنهجا معوجا. لذا مثلا هو راح يجي يقول عندما نقرأ القرآن نراه يدعو إلى السلم، بينما عندما نقرأ الروايات نراه يدعو إلى الإرهاب. هنا تظهر نظريتي أنا مرجعية القرآن ومدارية السنة، فأرفض هذه الروايات. واضح؟ مدارية السنة فأرفض هذه الروايات. عرفتوا؟ إذا نجي ننتقل للمحور الثاني وهو المهم. المحور الثاني المدارية، ماذا يقصد منها؟ ولماذا فتحت باب المدارية؟ إذن عندي بحثية، ما هو معنى المدارية، مدارية السنة؟ طبعا أحيانا لا بأس أنا في الجملة بين قوسين، أحيانا ترى احنا نتكلم بكلمات دبلوماسية، لكن لما تأتي إلى النتيجة العملية نرى أنه لا يقول بمدارية السنة، وإنما يقول بهامشية السنة أو بتعطيل السنة أو بإلغاء السنة. هذا يلتفت إليه أحيانا دبلوماسيا عبر شنو المدارية، ولكنه بعد ذلك ننتهي إلى ماذا؟ إلى الإلغائية. وإن كان عنوان النظرية مدارية السنة، لكن النتيجة العملية شنو؟ إلغائية السنة. واضح ماذا أقول؟ الآن فأنا مطالب بمطالبتين. أولا، شنو معنى المدارية؟ كما بين شنو معنى المرجعية الذي بطلت نظريات ثلاثة، وما هو دليل أن القرآن مرجع أم بينته؟ الآن السؤال الآخر، ما هو معنى المدارية الروايات؟ هذا واحد. اثنيا، أنه ما هو منشأ هذه المدارية وهو الأخطر وهو الأهم. أما ما يرتبط بالأمر الأول، مدارية السنة، مدارية السنة يمكن أن نفهم لها معنى على ما ذكر في باب إجماله في باب روايات الطرح. المدارية راح نحيل إلى بحث روايات الطرح. في روايات الطرح نحن ذكرنا ثلاثة احتمالات، ذكرنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، قلنا أن كل خبر إنما يكون حجة إذا كان موافقا للقرآن وعليه شاهد من القرآن، وما ليس عليه شاهد من القرآن فليس بحجة. فالمدارية يعني شنو؟ الخبر إنما يكون حجة فيما لو كان له شاهد من القرآن وأن يكون موافقا للقرآن. هذا الاحتمال الأول. طبعا على هذا الاحتمال الروايات التي تشير إلى تفاصيل الأحكام الشرعية لا تكون حجة. ليش؟ لأن ليس لها شاهد من القرآن، لأن القرآن ما تحدد صلاة الصبح ركعتين. فإذا الروايات التي قالت صلاة الصبح ركعتين وفق هذا مدارية السنة يعني بمعنى ما وافق القرآن، ما له شاهد من القرآن. فبما أن هذه الرواية رواية الصلاة الصبح ركعتين ليس لها شاهد من القرآن، لابد أن نقول بعدم الحجية. فهل مقصود القائل من مدارية السنة بمعنى أن حجيتها مشروطة بأن تكون موافقة للقرآن، فما لم تكن موافقة للقرآن فلا تكون حجة؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الذي ذكرناه المخالفة. لكن شنو المخالفة؟ طبعا سواء كانت المخالفة على سبيل التباين أم كانت المخالفة على سبيل العموم والخصوص من وجه، ومنعنا المخالفة على سبيل العموم والخصوص مطلقا. شو يصير معنا؟ هذا ينبه على مستوى التباين هو من وجه دون العموم خصوص مطلقا، بمعنى ان كل حديث وكل رواية انما تكون حجة فيما لو لم تخالف القرآن بنحو المخالفة التباينية او بنحو المخالفة على سبيل العموم والخصوص من وجه، واما في صورة المخالفة مع القرآن على نحو العموم والخصوص من وجه او على نحو التباين فيكون الخبر حجة. فالمدارية يعني شنو؟ أن نلتفت لا تكون الروايات مخالفة لمن؟ للقرآن الكريم. واضح هذا الاحتمال الثاني؟ هناك احتمال ثالث ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه وأيضا افتضاه السيد السيستاني حفظه الله ورعاه وسدده إن شاء الله تعالى، هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث أن معنى روايات الطارح، شوفوا فرق، تفرقون بين الاحتمال الثاني وبين الاحتمال الثالث. الاحتمال الثاني كان المدار على اللفظ، فالرواية لازم أن تكون غير مخالفة للفظ القرآن، أن لا تكون مخالفة للفظ القرآن على سبيل التباين، أن لا تكون مخالفة للفظ القرآن على سبيل العموم والخصوص من وجه. فالاحتمال الثاني أن المخالفة لكن في نحو لفظ القرآن، مثلا هاي الآية إذا قيست آية أخرى لرواية أخرى ألفاظ القرآن مد النظر، واضح هذا الاحتمال الثاني. فإذا نشير الاحتمال الثاني، أخي الكريم، إنما يكون الخبر حجة إذا لم يكن مخالفا على سبيل التباين أو العموم الخصوص من وجه للفظ القرآن، وما إذا كان مخالفا للفظ القرآن فلا يكون حجة. الاحتمال الثالث للمدارية هيك نقول أو روايات القرآن ألا يكون مخالفا لروح القرآن وللفظ القرآن، للقرآن له روح ولا بد أن نتعرف على روح القرآن واسماه هي السبل لمعرفة روح القرآن، ثم أن الرواية إن خالفت روح القرآن فإنها لا تكون حجة. بمعنى نسلم على المخالفة مو على الموافقة، نسلم على المخالفة لا على الموافقة، واحد اثنين، وليست مخالفة لللفظ وإنما مخالفة للروح، هاي نظرية. الآن نحن نسأل صاحب هذه النظرية مدارية السنة تريد المعنى الأول أو المعنى الثاني أو المعنى الثالث، يا هم العزيز تريد تفترض أنه السنة تابعة للقرآن وأنه لا يمكن أن يكون تكون السنة محطة مستقلة وإنما هي محطة تابعة على القرآن. تابعية للقرآن شنو؟ في احتمالات ثلاثة، واضح هذا اليوم. بعد ذلك نجي ندخل في الخط الساخن في البحث. شنو الخط الساخن في البحث؟ لماذا فرضت أن السنة تابعة؟ ما هي المشكلة الذي عندك مع السنة حتى تفترضها تابعة؟ وهل واقعا أنت راح تقول بتابعية السنة أو راح تقول بنتيجة إلغاء السنة؟ وهل نظريتك هي نفس نظرية العلامة الطباطبائي الذي سيد الطباطبائي أيضا يقول بتابعية السنة، لكن أنت تابعيتك للسنة نفس تابعية السنة للعلامة الطباطبائي؟ هذا تعرض إليه خدوة الحمد لله.